بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر موقع الدكتور ظافر بن حسن آل جبعان أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله واسع الفضل والإحسان، الكريم المنان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. يعلم سبحانه ما تخفي خواطر الجنان، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أي مكان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دائم الملك والسلطان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه للإنسان والجان، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والجود والإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلمون، الإسلام دين الملة المستقيمة والشريعة العادلة القويمة، تتجلى في أحكامه حكمه، وفي تشريعاته محاسنه، وفي تكاليفه آثاره ومقاصده وفضائله، وفي أركانه عظمته ورفعته. فرض الله الصلاة وجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه الجسام، ثم قرن الصلاة العظيمة بالزكاة الكريمة وجعلها الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه العظام. فريضة واجبة في آي وأخبار وإجماع علماء الإسلام على مر الدهور والأعوام. الزكاة حق معلوم وجزء مقسوم وسهم محتوم، أوجب الله على كل من ملك نصابا إخراج الزكاة إلى من لا مال له يقيه ولا كفاية عنده تسعفه وتحميه. الزكاة في الإسلام هي أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية الشاملة للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على طبقات المحتاجين الفقراء. إن في إيجاب الزكاة مواساة للفقراء ومعونة للبؤساء والضعفاء، وصلة بين ذوي الحاجات والأغنياء، وعونا على مجانبة البخل والشح والإباء. كم سدت من خله، وكم جبرت من فاقه، وكم فرجت عن معسر مكروب ومسكين مدفوع وفقير مملق. فضائلها لا تعد وبركاتها لا تحد، وكل ما يبعث على العطف والشفقة والرحمة والإحسان فأجدر به حمدا، وكل ما صد عن ذلك فأخلق به ذما. الزكاة برهان وعنوان على صدق الإيمان، وفرقان بين المنافق الجموع المنوع والمؤمن الخاضع للواجب المشروع. فيها من التكافل المحمود ما فيها، ومن التبادل المشروع ما يجعلها من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة. أوجب الشارع إخراجها على الفور ووضعها في مواضعها وصرفها في مصارفها وإيصالها لمستحقيها، وهم ثمانية أصناف: لا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد والقناطر وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من أعمال البر والخير، لقول الله جل جلاله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. عباد الله، إن أداء الزكاة يؤدي إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده، والقضاء على الفقر وما يسببه من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية، وذلك شريطة أن يحسن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها. أيها الناس، من جحد وجوبها كفر وكان من الإسلام خارجا، ففرضيتها معلومة من الدين بالضرورة، وفي جحدها تكذيب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من منعها تهاونا وأمسكها تكاسلا وكتمها بخلا وغيبها شحا، فإنه لا يكفر، بل هو عاص وآثم ومعتد وظالم ومرتكب لكبيرة من الكبائر ومغترف لذنب عظيم من العظائم. ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فمن يرى سبيله لا يكون حكمه الكفر، فالكافر خالد مخلد في النار، لكن حبسه للزكاة كبيرة من الكبائر العظام. وهنا يجب على الإمام أن يأخذ الزكاة منه طهراً ويأخذ معها نصف ماله تأديباً له. يقول صلى الله عليه وسلم: من أعطاها أي الزكاة مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه، وحسنه الإمام الألباني في إرواه. ومن أنقصها أو أخرها عن وقت وجوبها مع إمكان أدائها وداعي إخراجها فإنه لا يسلم من تبعتها ولا يخرج من عهدتها إلا بإخراج ما وجب في ذمته منها وتعلق بماله من حقها. ومن مضت عليه سنون لم يؤدي زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، ويلزمه مع ذلك التوبة والاستغفار عن تأخيرها، وهذا مذهب جماهير العلماء. عباد الله، لقد حذرت الشريعة أشد التحذير من عدم إخراج الزكاة، ورتبت على منعها عقوبات دنيوية وأخروية. فتأمل في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ ثم يأخذ بإهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أخرجه البخاري عن أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أي مستوي أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعقه بأفواهها كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيء، ليس فيها عقصاء أي ملتوية القرن، ولا جلحاء هي التي لا قرن لها، ولا عضباء هي التي انكسر قرنها، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة. ففي هذه النصوص ذكر العقوبات المغلظة ترجف منها القلوب المؤمنة ويستذكر بها الغافل عن هذه الشعيرة الواجبة. عباد الله، من زكى ماله طيبة بذلك نفسه مقبلة محتسبة للأجر مع انشراح وإقبال أدرك طعن الإيمان. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعن طعن الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فنقول لأهل المال والرياش والكسب والمعاش: ارحموا السائل المحروم وأعطوا الفقير المعدوم وتصدقوا على المسكين المهموم الذي لا يجد ما يقوم به حاله وحال من يعول. فيا أهل البذل والسخاء والإنفاق والعطاء، أبشروا بحسن الجزاء والخلف والبركة والنماء. فقد قال ربنا الكريم: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. اللهم اجعلنا لشرائعك من العاملين، ولحدودك من المراقبين، ولرضاك من الطالبين، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لوحدانيته وشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى من بين أنبيائه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله، إن للزكاة فوائد وعوائد على الفرد والمجتمع، وحكما وفرائد، فإخراجها من إتمام إسلام العبد وكماله، لأنها أحد أركان الإسلام التي لا يقوم إسلام العبد إلا بإخراجها، وهي دليل على صدق إيمان المزكي وزكاة أخلاقه، وهي أيضا سبب لانشراح صدره وسخاء نفسه، كما أنها تعود على المال بالبركة والنماء والتزكية والنقاء. يقول الله جل جلاله لنبيه عليه السلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة وقاية لمال المزكي من الآفات، وسبب للزيادة والترعيف وحصول البركات. فيا أيها المزكي، أيقن أن الزكاة حارسة للمال وحافظة له. وأسوق إلى مسامعكم الآن قصة تبرهن أن الزكاة للمال حارس. يقول الراوي: عزم قوم من أهل الثراء من بلاد الشام على الحج، فأرادوا أن يصحبهم من يقوم على خدمتهم، فأشاروا عليهم برجل خدوم طباخ خفيف الظل لم يحج، فعرضوا عليه أن يصحبهم ويخدمهم فيصنع طعامهم ويقضي حوائجهم وتكون أجرته الحج معهم. فوافق فرحا بهذا العرض السخي، وكان الحج من أمنياته التي حال بينه وبينها الفقر، وكم في المسلمين من نظرائه. وعندما وصلوا مكة استأجروا بيتا وخصصوا فيه حجرة تكون مطبخا، وبدأ الخادم بالعمل جادا فرحا. وفوجئ ذات يوم وهو يدق الحبوب القاسية، فإذ بالأرض تطبطب وتهتز وتوحي بأن شيئا مدفونا في قعرها، فدعته نفسه أن يبحث عن المخبأ فلعل رزقا ينتظره في جوف الأرض. وبالفعل كانت المفاجأة السعيدة: كيس الذهب الأحمر في صندوق صغير من الذهب. التفت يمنة ويسرة لئلا يكون أحد قد اطلع على الرزق المسلوب، وبعد التفكير رأى أن يعيده مكانه حتى يأذن القوم بالرحيل فيأخذه معه ويخفيه عنهم. وبدأ من تلك الساعة سيل الأفكار والأماني: ماذا يصنع بهذا المال؟ وكيف سيودع أيام الفقر والحاجة والعوز والفاقة؟ ونسي في غمرة ذلك أن هذا المال حرام عليه، فهو في بلد حرام لا تحل لقطته إلا لمنشد ولو كان شيئا قليلا. ولكنه الإنسان كما وصفه الله في سورة العاديات: وإنه لحب الخير لشديد. ولما آذنوا بالرحيل جعل الصرة بين متاعه وحملها على جمله وأحكم إخفاءها وخبرها وسار القوم وصاحبنا لا يشعر بمشقة السفر ولا بالضيق من بعد الطريق والأماني تحوم في رأسه والخوف الشديد يحاصره شفقة على المال من الزوال. وعندما وصلوا منطقة قرب تبوك نزلوا ليرتاحوا ونزل صاحبنا وبدا عمله المعتاد في الخدمة والطرف، وفجأة شرد الجمل الذي عليه متاعه بما حمل فتسارع القوم لرده وكان أشدهم في ذلك صاحبه، ولكن الجمل فات على الجميع ولم يدركه أحد، فعاد الناس بالخيبة وتأثر الخادم حتى بلغ الأمر به حد البكاء والجزع الذي لا يليق بثبات الرجال. ولما رأى أصحابه منه الجزع طمأنوه ووعدوا أن يضمنوا له جمله ويعوضوه خيرا منه وخيرا مما عليه، لكنه أبدى لهم بأن عليه أشياء لا يمكنه الاستغناء عنها وهدايا وتحف اشتراها من مكة والمدينة لأهله، وهذا سبب حزنه. لكن القوم لم يلتفتوا لما أصابه وطلبوا الرحيل لمواصلة المسير والتعجل إلى الأهل، فرضخ مكرها بطلبهم وسار معهم حتى وصل بلده مغموما من ذهاب الذهب وفقدان الأمل، وظل على ذلك حولا كاملا والحسرة تلفه والكمد يحسه. وفي العام الذي يليه راغب آخرون من الأثرياء في الحج وسألوا عمن يرافقهم ويقوم على خدمتهم، فأوصاهم الأولون بصاحبنا ومدحوه لهم وأثنوا على عمله خيرا. وفي طريقهم للحج نزلوا قريبا من المنزل الذي فقد فيه صاحبنا جمله، ولما ذهب لقضاء حاجته مر ببئر مهجورة فأطل فيها فوجد في قاعها أثر جمل ميت، فنزل والأمل يحدوه أن يكون الجمل جمله، فوجده بالفعل ميتا قد بليت عظامه وأما المتاع وكيس الذهب، فكان على حاله لم ينقص منهما شيء، فأخذ الذهب وأخفاه وعادت إليه أفراحه وأمانيه وسكن مع أصحابه في البيت نفسه، واتخذ من الحجرة التي خصصت له مطبخا، ورأى أن يعيد المال إلى مكانه ريثما ينتهي الحج فيأخذه مرة أخرى إلى الشام. وفي تلك الأيام جاء رجل هندي لعله صاحب البيت وطلب أن يأخذ شيئا من البيت فأذنوا له، فدخل حجرة صاحبنا وقصد موضع الصندوق فحفر ثم أخرج الصندوق، وكان الخادم ينظر إليه وهو في غاية الدهون، فلما رآه قد عثر عليه وأخذه استوقفه قائلا: ما هذا الذي أخذت؟ فقال هذا الرجل: ذهب كنت خبأته في هذا الموضع من سنين وقد احتجته اليوم فجئت لأخذه. وهنا لم يتمالك صاحبنا نفسه أن قال لهذا الرجل: وهل تعلم أن مالك هذا قد وصل إلى أطراف بلاد الشام ثم عاد إلى هذه البقعة لم ينقص منه شيء؟ فقال هذا الرجل الواثق بالله وبحفظ الله، قال: والله لو طاف الأرض كلها لعاد إلى مكانه وما ضاع منه شيء، لأني أزكيه كل عام لا أترك من زكاته شيئا والله يحفظه لي. فيا لله، كيف أن الله حفظ بالزكاة ماله، فكانت الزكاة للمال حارسا. ألا فاتقوا الله عباد الله وسابقوا لأداء فرائضه واحذروا من التهاون في حقوقه وحدوده. اللهم إنك أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا وقصرنا في حقك يا مولانا، اللهم اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبِّت أقدامهم، ووحِّد صفوفهم، وسدِّد رميهم، واحفَظ قادتهم، واهدِ برحمتك ضالَّهم، وكلهم مؤيِّدًا ونصيرًا، ومعينًا وظهيرًا. اللهم أعِزَّ الإسلام وانصُر المسلمين، وأذِلَّ الشرك ودمِّر المشركين، واحمِ بقوتك عوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.